والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني وعليكم بالسكينة. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. قال الشيخ: أسند فيه حديث أبي قتادة المتقدم آنفا. باب هل يخرج من المسجد لعلة. قال الشيخ: أسند فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل يخرج من المسجد لعلة.
فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. الله أعلم. لأن الإقامة على دعاة، إذا انشغل الإمام بعد إقامة الصلاة بأمر ثم أراد أن يصلي فلا حاجة إلى إعادة الإقامة إذا كان الجميع حضورا، فلا حاجة إلى إعادة الإقامة.
باب وجوب صلاة الجماعة. قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة سبقة عليه لم يطقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيفطر، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، وفي طريق فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أضارب إلى منازل رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا زميلا أو مرتين حسنتين لشهد العشاء. قال أبو عبد الله: مرناه ما بين ضب الشاء من اللحم مثل رسالة ومضاء الميم محفوظة.
وهذا من أدلة وجود الصلاة في المسجد جماعة، وقد دل على هذا كما نقدم القرآن قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بغلو الآصال رجال لا تلهيهم تجارة لا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه الآية شبيهة بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ثم عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين. ومما يدل على وجوبها أيضا قوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. سجل به شيخ الإسلام في بيت علي رحمه الله. وأيضا يشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هزوا ولعبا. هكذا الأدلة في وجوب صلاة الجماعة كثيرة، ذكر منها الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة المدينية 8 جلد، وهي تزيد على 10 وبضعة عشر. ومن تأمل من القرآن والسنة من قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام إنما هم بأمر الحق، ليس حزن أو باطل. هذا يدل على أن تارك صلاة الجماعة يستحق العقاب، ولا يستحق الإنسان العقاب إلا إذا ترك واجبا. ذلك ما جاء في زيادة في أسنة أحمد قال لولا ما فيها من النساء ذرية وفيها من النساء ذرية يعني ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة ولا يستحقون العطاء.
قبل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
لعل أنس هذا الفعل لعله كان الله أعلم أنه كان في سفر وقد أتى عشرون من شبانه أنهم كانوا سفر مسافر يقوم بأن يقدم يقيم. على كل حال فيها جواز إعادة الجماعة من المسجد هذا هو الحق. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رأى رجلا دخل بعد أن صلى الفجر في وقت نهي قال من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. قام ابو بكر وصلى معه الله عنه. هذا دليل صحيح صريح لجواز إعادة الجماعة المسجد. أما التفصيل أن هذا جماعة بأن يتصدق ويتصدق عليه هذا ضعيف، ذلك أن النبي في قوله هذا يتصدق على هذا قد شرع إعادة الجماعة. لو كانت المسألة من استثناء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو دخل اثنان فلا يصليان بل يصلي كل وحده. وأما أثر الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا دخلوا قد فاتت الجماعة صليت الصلاة صلوا مرادا، فهذا إنما فعلوه كما قال الحسن خوفا من السلطان، فلا يظن أنهم يتعمدون ترك الصلاة معه. نعم لا يجوز إقامة جماعتين في آن واحد في المسجد ما لم يكن هذا المسجد على الطريق على طريق المسافرين، لا يجوز إقامة جماعتين في آن واحد. لكن إذا صلى الناس حضر أناس بعدهم لا يقال لهم صلوا مرادا. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. قال تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد 27 درجة. وأما أثر ابن مسعود أنه جاء إلى المسجد وبعدما تراجع وصلى في بيته نقول نعم إذا كان إنسان قدوة ويخشى أن الناس إذا رأوه تهاونوا من الصلاة ويتأخروا فإن هذا في المسجد حسن. قد جاء أثر آخر عن مسعود أنه أعاد جماعة أعاد جماعة المسجد. المقصود أن منع إعادة الجماعة في المسجد هذا لا يوجد له لا دليل صحيح من السنة من النبي ولا عن أحد من الصحابة. لا يوجد صحابي واحد نهى عن إعادة الجماعة، إنما هو شيء فهمه بعض العلماء، وإلا فالسنة الصحيحة الصريحة دالة على جواز إعادة الجماعة في المسجد. نعم لا يجوز أن يتعمد التأخير حتى يصلي جماعة أخرى، هذا لا يجوز، وقدم الكلام في من جاء وقد صلى الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتجر على هذا، وقد كان ذلك في وقت نهي.
إذا صلى الصبح قال أجاهد الغلام
أشاهد الغلام يعد إلى الصلاة والسلام.
بخمس
يعني هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا على ما النبي هذا المفهوم ليست شرطا. نعم هذا يحتمل مما أنه بالخلاف أحوال المصلين والجماعات أو أن الخلاف من القضاة.
باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ومن طريق يقرأ عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. وفي رواية الدرجة: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قالوا من طريق أخرى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. وفي رواية الدرجة: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وصحح غير واحد منهم الشيخ ناصر في رحمه الله حديث افضل الصلوات صلاه الفجر يوم الجمعه في جماعه. افضل الصلوات صلاه الفجر يوم الجمعه في جماعه.
عن ابي الدرداء رضي الله عنها قالت: عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقالت: والله ما أعلم. عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا.
وهذا الذي يعني قاله أبو الدرداء قال أيضا أنس وغير واحد من الصحابة إن شاء الله اختلف أحوال الناس ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعظم الناس اجرا في الصلاه فابعدهم من شاء، والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام.
وهذا احتج به من لم يرى ان صلاه جماعه شرطا صحه الصلاه. قال: لانه قال الذي ينتظر الصلاة مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام. الذي يصلي ثم ينام وفيه دليل على أن المسجد كلما كان أبعد كلما كان طواله أكثر كان أفضل وأعظم أجرا. في دليل على أن ذهاب إلى المسجد ماشيا أفضل من الركوب. إذا جاء في الحديث الآخر في صلاة الجمعة: من بكر وارتحر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة صيام سنة وقيام.
باب فضل التهجير الى الظهر. قال الشيخ: اسند فيه بسند واحد عده احاديث عن ابي هريره احدها الحديث المتقدم. باب اكتساب الاثار. عن انس رضي الله عنه ان بني سلمه
التهجير ما لا يدخل عليه المبادرة والتبكير، مبادرة والتبكير.
باب احتساب الآثار. عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. قال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم، قال مطاهم آثارهم أن يفشى في الأرض بأرجلهم. قال فضل صلاة الجماعة، صلاة العشاء في الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين، ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال أسند فيه باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال أسند فيه طاقة من حديث مالك بن حويرث الآتي في خبر واحد.
هذا يعني هذا الاستنباط صحيح. قال النبي يؤذن احدكما في امتكما اكبر منا، هكذا قال النبي صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، صلاه الرجل الثلاث ازكى هكذا، كلما كثر العدد كان اعظم وافضل.
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشا في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته، وفي رواية دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
كل هذه الأعمال مذكورة حديث تعود إلى أمر واحد هو تعلق قلب العبد بالله تبارك وتعالى حبة خوفا رجاء، هذا هو التوحيد.
عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل وفي رواية نصف الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال قد صلى الناس، وفي طريقهم قرة الرقاب قال انتظرنا الحسن وراك علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم حضرنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، وفي الرواية الأخرى أو إنكم في صلاة ما انتظرتموها وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه. باب فضل من قضى إلى المسجد ومن راح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة وفي رواية عنه قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث يحمله الله أعلم. هذا الحديث السابق
عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة وفي رواية عنه قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
هذا يحتمل أمرين، إما أنه في ذهابه وإيابه كلما ذهب عد الله له منزلا قصرا جنة في ذهابه وإيابه، أو أنه زيد لي وعظم قصره ومنزله ومنزله بالجنة.
الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن كحينة وفي رواية عنه قال: سمعت رجلا من الناس يقال له مالك بن كحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة.
نعم، في رواية قال: إنهما ركعتا الفجر، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، في دليل على أن زيادة الدين وابتداع زيادة الدين ابتداع يجب أن ينفع، إنه تغيير شرع الله. قد رأى سعيد مسير رجلا يصلي بعد الفجر فنهاه قال: يعذبني الله على الصلاة؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. هنا الصحابة لازم بهذا الرجل النبي انكر عليه الصبح أربعة، الصبح أربعة،
باب حد المريض أن يشهد الجماعة. عن الأسود قال: قلت وغيره دخل حديث بعضهم في بعض قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، ومن طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، لما فتن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له فحضرت الصلاة فأذن فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: وعوني ما نم في المحضر. قالت: ففعل ما اغتسل فذهب فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: وعوني ما نم في المحضر. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوها فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوني ما نمت المخبر. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عقوق في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فقال: وهو أبا بكر فليصلي بالناس. وفي الطريق المتقدمة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقيل وفي طريق الثالثة قالت عائشة قلت له إن أبا بكر رجل أسير إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي للناس وفي طريق لم يسمع الناس من البكاء فقال عمر فليصلي وفي أخرى فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل للناس فقال له عمر أنت أحق بذلك وأعاد فأعاد له فأعاد الثالثة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فقال عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال وفي طريق فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف وهو أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا فخرج أبو بكر فصلى تلك الأيام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه فكرة فخرج ينادى بين رجلين أحدهما العباس بصلاة الظهر كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع حتى دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس فلما سمع أبو بكر حسه أراد أن يتأخر فأومأ إليه النبي وفي طريق استأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانه وفي طريق أن صلي ثم أوتي به حتى جلس إلى جنبه وفي رواية حذاء أبي بكر عن يساره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وأبو بكر يصلي بصلاته قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر يسمع الناس التكبير قالت عائشة لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لم يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثت عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فعرفت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قال قلت لا قال هو علي بن أبي طالب وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد به وجعه تريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا وفي رواية جعل يشير إلينا أن قد فعلت ثم خرج إلى الناس وصلى لهم وخطب.
في هذه الحالة هذه واقعة أخرى وقد أولى لم يكن قليل أبو بكر يصلي للناس يعني ربما استنبط من هذا حديث عن نساء النبي وجماعه وانتزاله على أن الغسل في مثل هذه الحالة يكفي عن الوضوء لأنهم لم يذكروا وضوءا وذكروا غسلا ولا يقال ان الغسل للتبرد اذا نوى به الوضوء يكفي كله وانما لان من واجبات الوضوء التوصيل بين الاعضاء ومن اغتسل تبردا فانه لا يغسل بين الاعضاء لكن هذه الصورة الواردة في الحديث وأنه كان يغتسل النبي ثم يغتسل عليه ثم يصب عليه الماء هذه عمق فيها كما جاءت وجاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بالصلاة في ليلة ذات برد وريث بضد نام ثم قال ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن يؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ عن أنس بن سيرين قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معه وكان رجلا ضخما فصلع للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام فدعاه إلى منزله فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير بماء فصلى عليه ركعتين ودعا له. فقال رجل من آل الجارود وفي رواية فلان بن فلان بن الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. باب إذا حضر
لكن النبي رغب فيها حديث كثيرة مستفيرة جمع للصحابة
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من كثر ما يقبال على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة وفي رواية إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال وهذا يدل على أن الخشوع واجب في الصلاة أعني الخشوع حضور القلب كلاما لكثير من اتباع المذاهب أنهم يرون أنه مستحب الصحيح أنه واجب بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقيد الفلاح بالخشوع بالصلاة.
قال أبو أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال بني أبا بكر فليصلي بالناس وإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الإشارة إلى خلافته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إصرار النبي، فهل يتقدم أبو بكر؟ لا يتقدم غيره. أنه ذكر له عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن إشارة إلى خلافته النبي عليه الصلاة والسلام.
عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي به في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين صفوف في الصلاة وفي رواية في صلاة الفجر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، وفي رواية ففجره النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ينظر إلينا وهم في صفوف الصلاة وهو قائم كأن وجهه ورقة المصحف ثم تبسم ليضحك. فهممنا أن نلتزم يعني في صلاته من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وألقى الستر فتوفي من آخر يومه ذلك. ومن قريب أخرى عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فيصلي، فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. باب من قام إلى جنب الإمام العلة. قال أسند فيه طرفا من حديث عائشة المتقدم. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. في عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بن أباء كان بينهم شيء، وفي أخرى ابتذلوا حتى تعرفوا بالحجارة فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، فصلى الظهر فخرج ليصلح بينهم في أناس من أصحابه فحانت الصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المؤذن وفي رواية بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت الصلاة، وفي رواية صلاة العصر أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة فصلى أبو بكر، وفي رواية فكبر للناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف الأول خلف أبي بكر فصفر الناس، وفي الرواية الأخرى فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيح. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته حتى يطرق، فلما أنكر الناس التصفيح لا يمسك عليه التهر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف وراءه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقذ مكانك، وأومأ بيديه هكذا. وفي رواية يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله. وفي رواية ولبث أبو بكر ثنية يحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر وفي رواية أخرى ثم رجع المهطر وراءه حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى بالناس فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت لتمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ما لي رأيتكم أكثرتم التصفير مراده. وفي رواية ناده شيء في صلاته فيسبح فإنه إذا سبح التفت. وفي رواية فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه. وإنما التسبيح للرجال والتصفير للنساء. وفي رواية التصفير للنساء. إذا استووا في القراءة فليؤمهم الفور. قال أسند فيه طه من حديث مالك بن الحويرث الهافي في قبر الواحد.
هذا هو الشيء إلى حديث ابن مسعود بن مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة إن كانوا في السنة سواء فأعلموا بها كانوا في هجرة سواء فأكبرهم سنا.
باب إذا زار الإمام قوما فأنهم. قال أسند في طه من حديث عباد بن مالك المتقدم. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يشير إلى حديث ابن مسعود وقول النبي ولا يؤمن الرجل في بيته لكن القاتل لا بإذنه لا بإذنه. السنة من حضرة الصلاة وهو في بيت أحد فأولى بالإمام إن كان غيره أقرب منه أعرف منه إلا أن يأذن.
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب الذي توفي فيه الناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يرفع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد بالركعة الآخرة بسجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكن. وفي رواية دخل عليه ناس يعودونه في بابه فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال ابن عدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فآخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قياما.
تقدم في الحديث اسم الزوفا وهذا المسألة فيها تفصيل فإنه لو كان زوفا لما فعله الصحابة بعده ثبت عن بعض الصحابة أنه فعل لكن قال الله أعلم أنه إذا فتح الصلاة جالسا صلى الناس خلفه جلوسا ثم إذا فتح الصلاة قائما ثم ضرأ عليه شيء فجلس فإنه يسمونها قيام. هذا ما لم تكن العلة الإمام دائما كانت العلة به دائما فإنه يسمونه قيام.
باب متى يسجد من كان خلف الإمام؟ قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
في هذا دليل على أن الركوب لا ينتقل إلى الركن الجديد إلا بعد أن يصل إليه الإمام، يعني يصل إليه الإمام.
باب من رفع رأسه قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
المسح في القرآن جاء على وجهين: مسح الصورة ومسح بني سورة بني إسرائيل إلى قردة، ومسح الأكهام لقوله تبارك وتعالى: مثل الذين أمنوا بالتوراة ثم لم يتبعوها كمثل الحمار. هذا مسح للبهم. وما جاء في هذا الحديث يحتمل الأمرين، كلا الأمرين: مسح الصورة،
باب إمامة العبد والمولى. كانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف.
هذا بالنافلة في رمضان فقط، لا يعرف عن النبي ولا عن علم الصحابة أنه كان يأتي المصحف في صلاة الفريضة، إنما هذا في صلاة النافلة في رمضان تراويح. هذا تراويح
باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمهم أقربهم لكتاب الله ولا يمنع. قال البخاري: ولا يمنع العبد من الجماعة لبيع الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قباء سالم مولى أبي حذيفة، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم، وكان أكثرهم قرآنا. عن أنس رضي الله عنه عن
واحد كان صغيرا، كان صغيرا سبع سنين بذلك، كان أكثر حفظا معرفة بالقرآن من غيره من قوم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمعوا وأطيعوا، وأن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه ذبيبا.
يعني يريد أن يقول أن إذا كان هذا بالإمامة عظمى في الصلاة كذلك تجوز إمامة العبد. ولأن أمور الدين عند الله عز وجل ما لها علاقة بالدنيا، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سالم بن مولى أبي حذيفة كان يؤم عمر وأبا بكر وعمر يصلون خلفه.
إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
قاعدة لانتباه صلاة المأموم بصلاة إمام، أن الإمام إذا سهى بصلاة أو أحدث مثلا فإن صلاة المأموم صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. أولين يصلون لكم لأن أصابوا فلكم ولهم نخطوا لكم وعليهم وعليهم. إن الإمام لو صلى خمسا إن المأموم لا يتابعه، المأموم لا يتابعه. إنما يصلي أربعة كما أمر الله. قيل ان الصحابه صلوا خلف النبي خمسا وفي ذاك كان من زمن التشديد، ربما زيد بالصلاه. ثم ان النبي قال لهم هلا ذكرتموني كما تقدم معنا الامام قد ينسى الفاتحه هو المأموم قرأ، اذا قام يصلي خامسا يظل المأموم جالس حتى يقرأ الإمام لصاحبه إذا سلم سلم معه.
باب إمامة المكسور والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعة. عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور قال إنك الإمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا الإمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا بالضرورة لا بد منها.
يعني البدعة بدعتان، بدعة بدعتان، بدعة تخرج الإنسان من الحال الذين يستغيثون بالقبور ويذبحون لها ويطوفون حولها. هؤلاء ما تصح منهم ولا تصح الصلاة خلفهم. أو الذين يعتقدون عقائد حكم أهل السنة بكفر أهلها، كمن يعتقد أن القرآن مخلوق، هذا لا تصح الصلاة خلفهم. أما عند البغاة لما حصل في والخوارج إذا لم يكن عندهم عقائد، وهكذا الكساب، فإنه صلى خلفهم ما قال عثمان رضي الله عنه. فرق بين يقول عند الإنسان عقيدة فاسدة بين أن يكون عنده عمل مخالف للسنة ومعصية.
باب يقوم عن يمين الإمام بفدائه سواء إذا كانا اثنين. قال أسند في طرفا من حديث ابن عباس.
نعم السنة يكون مأموم عن يمين الإمام إذا كان اثنين، إن كانوا ثلاثة فإنما يكون لخلفه. ولو صلى أحدهما عن يمين الآخر عن زين شماله صحت الصلاة، لكن الأفضل كونهما خلفه. عندما قلت صحة الصلاة لفعل المسعود انه صلى من يمينه الاسود ومن يساره علقمة، وقلت الافضل ان يصلي خلفه لان لحديث جابر لمسلم انه النبي افتتح الصلاة وحده عليه الصلاة والسلام خلف جبته عن يمينه، ثم جاء جبار عن شمالي فدفعنا خلفه، فأنا خلفه. لما صلى ابن عباس على يساره داره جعله على يمينه. وإذا كان عن يمينه فإنه يكون محاذيا له لا متأخرا عنه.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال أسد في طرف الحديث عن ابن عباس المشار إليها. باب إذا لم ينم الإمام أن يهم ثم جاء قوم فأمهم. قال أسد في طرف الحديث
قال في أول أن بعض الفقهاء الذين يقولون لا بد من نية الإمام صلى بنا مع افتتاح الصلاة تقول هذا ليس شرطا. فلو أنه افتتح الصلاة يريد الصلاة لنفسه ثم جاء أحد صلى معه ونوى أن يقومه فإنه يؤدي الصلاة صحيحة والإمام صحيح. أو كان ذلك من فريضة أو كان بالنافلة. ربما دل على هذا حديث جابر المتقدم قصته مع جابر والجبار.
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال أسند فيه حديث جابر رضي الله عنه. باب تخفيف الإمام إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى.
قال له في حديث معاذ.
وفي بصر باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يفيد بنا فيها. أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز بين فيهم الضعيف. وفي رواية المريض والكبير وذا الحاجة. تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود.
ما ذكر البخاري هنا هو الذي يعني أطال الكلام عليه شيخ الإسلام لأن تخفيف وارد الأحاديث كحديث أنس وغيره من الأحاديث كرسول الله صلى الله عليه وسلم خف الناس صلاة في تمام. يقول رحمه الله بعد أن استقر الأحاديث بضاء الصلاة المستقيم وهكذا نبين بهذه السنن يعني خلصوا إلى ما خلص إليه البخاري وأن هذا في القيام. وأما في الركوع والسجود فكان النبي يسبح 10 تسبيحات لكن التخفيف المقصود بالأحاديث هو التخفيف بالقيام. وذكر على هذا رحمه الله دلة حبابا يراجعها.
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم قومه فصلى العشاء فأقبل رجل بناض العين وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فترك لوحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة فانطلق الرجل فتجوز فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ فقال إن انه منافق. وبلغه ان معاذ ذلك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه معاذ فقال يا رسول الله انا قوم نعمل بايدينا ونسقي بنواضحنا وان معاذ صلى بنا البارحه فقرا البقره فتجوزت فزعم اني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت ثلاث مرار فلولا صليت بي سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه.
باب في الحديث من الفوائد مما يستنبط منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ليس من باب الصحة والفساد، ليس من باب الصحة والفساد، فإن معاذ صلى مع النبي أربعا العشاء فريضة، صلى مع قومه أربعا، صلى بقومه أربعا العشاء تطوعا، فهي له فريضة وله تطوع. وهذا مما يضحك قول بعض الفقهاء فإن قام إلى ثالثة فكثالثة فجر، يعني أن الصلاة تفضل، هذا ليس بصحيح. الصلاة صحيحة لكن الأفضل هو أن يصلي ركعتين ركعتين.
باب الإيجاب في الصلاة وإكمالها. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
يعني هذا ما يلي يدل على ما تقدم ذكره أن التخفيف في القيام مع إتمام الركوع والسجود.
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم بالصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا يعني يشير إلى حديث في أشار إلى حديث عثمان بن العاص وقال أمره أن يؤم قومه قال واقتدي بأضعفهم يجعل صلاتك نحو من صلاة الضعيف فيهم.
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجه امه من بكائه. فهو اذا صلى ثم اما قوما. قال أسند في طرف من حديث جابر المتقدم.
حديث معاذ يدل على جواز إمامة المتنفل أو جواز إمام المأموم المفترض في الإمام المتنفل، هذا يصلي فريضة نافلة وهذا يصلي لا حرج في ذلك. وهذا يدلك على أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تؤثر في الصلاة، فلو صلى يصلي الظهر خلف من يصلي العصر الصلاة صحيحة، وهكذا بقية الصلوات.
باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال أسند في طرف من حديث عائشة المتقدم.
وهذا عند الحاج فقط، هذا عند الحاج تبليغ تكبير
باب الرجل يهتم بالإمام ويهتم الناس بالمأموم. ويسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: اهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. قال أسند فيه طرفا كبيرا من حديث عائشة المشار إليه آنفا. باب أن يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. قال أسند فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
يعني النبي عليه الصلاة والسلام من قال له باليدين قصرت الصلاة أم نزيد؟ قال لهم: أنت ولم تقصر. قال: بلى قد نزيد. فنظر النبي عليه السلام إلى أبي بكر وعمر قال: أصدق ذو اليدين؟ فأشاروا: نعم. إذا قال الفقهاء: إذا سبح به ثقتان ولم يكن جازما فإنه يعود إلى قوله، يعود إلى قوله.
باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن سداد: سمعت نشيد عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الشيخ: أسند في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا يدل على أن مثل هذا لا يؤثر على الصلاة، كالقطاع قليلا من القراءة والمعاودة هذا لا يؤثر على صحة الصلاة.
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لنخالفن الله بين وجوهكم.
وهذا يدل على أن تسوية الصفوف واجبة، أن إتمام الصفوف الأول الأول أمر واجب. قوله: ولا يخالفن الله بين وجوههم بين قلوبهم. قاعدة أن الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا يذم الشارع على ترك مستحب أو فعل مكروه، إنما يذم على ترك واجب أو فعل محرم. لا ريب أن هذا فيه ذنب، فيه وعيد.
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه.
هذه الألفاظ التي كان يذكرها النبي أن يقول: أقيموا صفوفكم تراصوا استووا، فهذا يعني قد يظهر أنها تقال عند الحاجة إليها، تقال عند الحاجة إليها. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصف بيده عليه الصلاة والسلام، هذا عند الحاجة إلى فعل ذلك حتى يتعلم الناس، إذا تعلم إنه لا حاجة للتكرار.
باب الصف الأول. قال أسند في حديث أبي هريرة: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الاسم من النمل في الصفوف عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك انه قدم المدينه فقيل له ما انكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انكر شيئا الا انهم لا يقيمون الصفوف. باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم بالصف. وقال ابن عمار بن بشير رايت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال الشيخ اسند فيه طاعما من حديث انس المتقدم. باب اذا قام رجل عليه
الصلاه والسلام الله اعلم ان هذا في اول الصلاه والصلاه تزول الى التراص او ان المكان ضيق مكان ضيق فلا بد ان يحصل هذا التراص. المعلوم ان مسجد الرسول لم يكن عليه الصلاه والسلام كبيرا كانوا يحتاجون الى التراص حتى تستوعبهم الصفوف ولكن على كل حال يعني ساق المنكب المنكب والكعب الكعب في هذا من السنه لكن الله اعلم انه يكون في اول الصلاه حتى لا يكون هناك فرج بين المصلين.
باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تم صلاته. قال اسند فيه طه من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
يعني لا يصدق عليه ان هذا صلى مثلا منفردا في الصف. هذه حركة لأجل مصلحة الصلاة.
باب المرأة وحدها تكون صفا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويثير في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم رضي الله عنها خلفنا. باب المرأة
وهذا هو الأصل المرأة لا تتقدم لا تكون في صف الرجال لا تكون في صف الصغار لما تكون خلفهم تكون خلفهم. وفيه من الفوائد صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يكن معه أحد وإذا لم يتمكن من الدخول في الصف.
الصوت ويمكنهم متابعتهم
وإنها تصح الصلاة. طبعا هذا كله إذا كانوا في مكان واحد، لاحظ كان إيش؟ كان واحد أو اتصلت الصفوف. فلا يقول لنا قائل إذا تصح الصلاة خلف التلفاز، لأن أن الصلاة مقبولة حية. فيقول أصلي مع مكة وأنا في الهند أو في السن، نقول هذا لا يصلح. إذا كان النبي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهو في المسجد، كيف بمن كان بعيدا فلا ريب أنه لا صلاة له.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في المسجد في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق أخرى كان له حصير يرصده بالنهار فيجلس عليه ويحتجره بالليل، فقام وفي طريق أخرى فتاب إليه أناس يصلون الصلاة فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه أناس أكثر منهم فقام معه أناس أكثر منهم يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت ليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليه، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فتشهد فقال، وفي رواية حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، وفي رواية قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يكتب عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال، وفي رواية اكتبوا من الأعمال ما تريدون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، وذلك في رمضان، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
وهذا الذي كان يخشاه النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا، فأحيى هذه السنة عمر رضي الله عنه. جمع الناس على بيت تميم وصارت سنة إلى يومنا هذا إلى صلاة التراويح. وهذا خاص في رمضان فقط، خاص في رمضان.
باب صلاة الليل. قال أسند في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن هذا الأدب. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. لم يذكر حديث الحديث. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع
الأذان. أظهر الله أعلم أن تكبيرة الانتقال في الصلاة تكبير النقل هذا واجب. أظهر الله أعلم أنه واجب. ولعله تفسير عملي لقوله تبارك وتعالى وكبره تكبيرا وأكثر من تكبيره. كان النبي يكبر في الصلاة الرباعية 22 تكبيرا.
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن من حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود.
رفع يديه الصلاة مع تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، قبل الركوع والقيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواضع. هذه لا اختلاف فيها، والمواضع هذه لا اختلاف في رفع اليدين فيها. أما رفع اليدين في السجود عند الركن السجود عند السجود من الجلوس، فهذا الحديث يقول فيه انه لم يكن يفعل ذلك في السجود. الغريب انه صح عن ابن عمر انه فعله، وجاء عن ثلاث من الصحابه ابو انس وابو هريره وائل ان النبي كان يفعل، جاء عن جمع من الصحابه انهم فعلوه. فليظهر الله اعلم ان النبي فعله ولكن لم يكن يداوم عليه، اي ربما فعله وربما تركه، انما كان يداوم على هذه المواضع الاربعه، تكبيره الاحرام مع تكبيره الاحرام والركوع و وعند القيام من وبعد قبل الركوع وعند القيام من التشهد الاول. وموضع رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول ليس حاله الجلوس، ليس حاله، وانما اذا استتم قائما رفع يديه، هكذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. وهل رفع اليدين واجب او مستحب؟ كيف كنت أظن أنه لم يوجد أحد من العلم قال بالوجوب، فإذا بالأوزاعي يقول بالوجوب، يقول بالوجوب رفع اليدين. الأوزاعي أيضا هناك غير أوزاعي من قال به، لكن أبرز من قال به أوزاعي، أوزاعي أحد الأئمة، أحد أئمة السنة. إن من المشهور عند أهل العلم عامة أن رفع اليدين أمر مستحب في الصلاة. والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه في حديث أنه أخل بذلك، أنه ترك رفع اليدين تكبيرة الإفراط. بل إنه مرة صلى عليه جبة، جبة يعني تكون يديه داخل، قال فلما أراد أن يرجع أخرج يديه من الجبة ورفع يديه. هذا يدل على أن هذا أمر مطلوب بالصلاة مقصود عليه، لا ينبغي ترك ذلك، لا ينبغي ترك ذلك. أقل ما يقال به نقص في مستحبات الصلاة، أقل ما يقال فيه أنه نقص في مستحبات في كمال الصلاة المستحب، في كمال الصلاة المستحب. وأما إنكار الحنفية لرفع اليدين عند الركوع، عند ركن الركوع، عند ركن التشهد الأول، فإنهم يفعلون تقليدا لأبي حنيفة، وأبو حنيفة ما بلغه النص، وهم يلزم ذلك لابن ابن مسعود أنه لم يكن يرفع يديه. وعلى كل حال سنة محمد القاضي على كل أحد، هم يرفعون فقط، يرفعون فقط عند تكبيرة الإحرام. ذكر أن المبارك صلى قال أنه صلى عند أبي حنيفة فرفع يديه المبارك، المبارك من أئمة السنة إلى تكبيرة لما أراد أن يرجع درب الركوع وقال له عيبا ما بالك في التبطيل، وقال وأنت ما بالك في التبطيل حينما كفرت تكبيرة الإحرام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر ولاد من التكبير في أربع مواضع، ربما رفع يديه مع السجود لأراد السجود بين السجدتين، لكنه لم يكن يحافظ على ذلك. وعلى هذا يحمل قول ابن عمر ولم يكن يفعل ذلك عند السجود.
باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. عن ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث رضي الله عنه اذا صلى كبر ورفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه الى الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
وهكذا ابن حميد ابن عمر وغيره.
باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبين.
نعم، رفع يديه إما أن يرفعهما حذو منكبين أو إلى فروع حذو فروع أذنين، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء كبر ثم رفع، وإن شاء رفع يديه ثم كبر، وإن شاء قرن التكبير مع الرفع، كل هذا وارد في الأحاديث الصحيحة.
قال الشيخ أسعد في حديث ابن عمر المتقدم قريبا. باب رفع اليدين إذا قام إلى ركعتين. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وكان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. باب وضع اليمنى على اليسرى. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حاتم لا اعلمه الا يدي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسماعيل يدي ذلك ولم يضر يدي.
نعم، هذه السنه تكبر تكبيره الاحرام وضع يده اليمنى على رزق وساعد اليد اليسرى. بروايه قال على صدره. هذه الزياده عند ابن خزيمه هي ليست في مسلم، حديث في مسلم لكن ليس فيه زياده على صدره. وتقوت هذه الزياده بمرسل صحيح طاووس كيسان اليماني يرفع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أقوى ما ورد في موضع وضع اليدين. أقوى ما ورد أنهما على الصدر، هما على الصدر يعني الصدر من أسفل الثديين إلى ما فوق. هذا الذي ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يمينه على شماله. ربما رأى أحد الصحابة وضع شماله على يمينه فيأخذ يده اليمنى فيضعه على اليد اليسرى صلى الله عليه وآله وسلم. فالمحفوظ عن النبي أن هذا كان في القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام، ولم ينقل عنه أنه فعل ذلك بعد الرفع من الركوع، أفي حديث صحيح ولا ضعيف. ومن قال بمشروعية وضع اليدين وضع اليد على اليد الصدر بعد رفع الركوع وإنما قاله قياسا على الأول ولم يقله اعتمادا على نقل عن النبي أو عن أحد من الصحابة. ثبت عن علي أن البيهقي أنه كان يضع يمينه على شماله الصلاة بعد تكبيرة الإحرام قال حتى يركع. لهذه نهاية وضع. وأما الاحتجاج بقوله كان إذا كان قائما بالصلاة وضع نقول هذا المقصود به إذا أطلق الصحابة القيام بالصلاة فإنما يريد به القيام الأول. لذلك قول البراء بن عازب كان قيام النبي عليه الصلاة والسلام وركوعه واعتداله بعد الركوع، ما قال وقيامه بعد الركوع، هذا ما يسمى قيام. قيام إنما يقال لما يكون بعد القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام في القرآن، إنه هو الذي به الإطالة. أما ما بعد قبل الركوع فكان الصحابة يسمونه اعتداله، كان اعتداله بعد الرفع من الركوع. لهذا لما سئل الإمام أحمد أيضع يديه أيضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع قال أرجو ألا يضيق الأمر. وهذا يدل على أن أحمد لم يجز بسنة، وإلا عادته إذا سئل عن شيء فيه سنة ثابتة عنده قال شديدا أو قال إي والله أو قال هكذا جاء في السنة. لكن أحمد لم يثبت عنده، ولذا قال أرجو أن لا يضيق الأمر. إذا كان الأمر كذلك فإن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يمكن أن نفعل شيئا في الصلاة إلا بتوقيف من النبي أو عن أحد من الصحابة فعل. فلما لم ينقل لنا أنهم فعلوه فإن هذا مما يوجه على أن السنة لا يضع يديه على لا يقدم بعد الرفع من الركوع، إنما يغسل يديه. وهذا الذي قاله الشافعية وغيره من أهل العلم أنه يغسل يديه ولا يقدم بعد الرفع من الركوع.
باب الخشوع في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رفع المنبر فقال أقيموا الركوع والسجود، وفي رواية أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري، وفي رواية من ورائي كما أراكم إذا ركعتم وسجدتم.
أتموا الركوع إن الركوع السجود واعتدلوا فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع سوى ظهره حتى لو وضع عليه القدح لاستقام.
باب ما يقول بعد التكبير. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يلتزمون الصلاة بالحمد لله الحمد لله رب العالمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يلتزمون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
يعني أقصد أنه لم يكونوا يلتزمون بالبسملة، يكونوا يلتزمون البسملة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال أحسبه قال بني، فقلت لأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بعد بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نجني من الخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، وهذا احد انواع ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، اشهرها اقواها واعظمها هو ما رواه مسلم عمر، وكان عمر يعلم الناس في المسجد النبوي يرفع صوته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. جعل شيخ الاسلام هذا النوع افضل انواع مطلقا، ذلك لانه مختص بالثناء على الله، ما كان كذلك فلا ريب انه اعظم وافضل من دعاء المساله، دعاء العباده اعظم من دعاء المساله. فجعله رحمه الله عملا بقوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم، فكان النبي اذا قام الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. هذا بالنسبه لصلاه الفريضه، وثبت بالنافله ما سياتي ان شاء الله.
السابع
نعم،
اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هنا شيخ الاسلام قال رحمه الله ان الذنوب توجب القلب حراره، وزوالها بهذه الانواع الثلاثه وهي الماء فالبرد إشارة إلى ذهاب أثر هذه الذنوب المعاصي.
باب رفع البصر إلى الإيمان في الصلاة. وقالت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يخلق بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. عن ابي معمر قال قلنا لخطاب رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بكم كنتم تعرف بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. عن انس بن مالك
وهذا الحديث يدل على جواز النظر الى الامام، والمصلي له احوال ثلاثه. الحالة الأولى وهي التي شبه إجماع عند أهل العلم جاء فيها أحاديث، جاء في تفسير عدد من الآيات ذكرها، هو النظر إلى موضع السجود، نظر إلى موضع السجود. حكى ابن المنذر أن هذا قول عام عند أهل العلم، وصحح الشيخ ناصر وغيره. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى طفأ رأسه. الحالة الثانية ينظر أمامه، ينظر أمامه كدون الأولى، لأنها الإنسان قد ينشغل. الحالة الثالثة أن يرفع بصره إلى السماء، وهذه محرمة، هذه حرام.
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصلاه ثم رفع المنبر فاشار بيديه قبل قبله المسجد ثم قال لقد رايتم، وفي روايه اريد الان كنت صليت لكم الصلاه.
وهنا في قوله بما كنتم تعلمون في هذا طلب اضطرام لحيته إشارة إلى عظم لحية النبي عليه الصلاة والسلام. وغالب ما يكون هذا من الجنبين هم الأمان ما يرحم أن يكون من الجنبين في رد على من يتساهلون في قص اللحى فضلا عن حلقها.
قال لقد رأيت وفي رواية أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار هما الثلاثين في قبلة هذا الجدار. وفي رواية قبر هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة. باب رفع البصر إلى السماء بالصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. باب الالتفات للصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات للصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد.
فيه إشارة إلى أنه لا يبطل الصلاة لكن ينقص ثوابها ولا يقول أن يكون الالتفات بالرأس والأشد وإما أن يكون بالعين وهذا يجوز عند الحاجة إليه الحاجة إليه كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأكل الشعر وينتظر الرسول الذي أرسله عليه الصلاة والسلام.
بعض هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو مصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.
ورفع أبو بكر لديه رفعها طبعا هو يحمد الله فهذا يدل على أنه لا حرج بالرفع اليدين في أحوال طارئة غير مستمرة. لهذا يجمع بين النصوص يقول إن اليدين لا ترفعان في الدعاء إلا في المواضع التي رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام قولي أنس فلم يكن يرفع يديه شيء من الدعاء إلا بأمور إيش الطارئة إلا بأمور فطرة لما رفع يديه لما قيل له ادعو على لوز دعا لها فرفع يديه في قصة عم أبي موسى الأشعري وفي قصة الإسلام دعاء أم أبي هريرة فهذه أحوال إيش أحوال طارئة ليست مستمرة. المستمرة تحتاج إلى إيش تحتاج إلى توقيت. مثلا قال النبي الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يرفع يديه في هذا الموقف. للسنة لا ترفع يديه تدعو من غير أن ترفع يديه وهكذا. وأبو بكر يعني هذا الفعل الذي فعله النبي لم يكن يفعله يعني رفع اليدين لكنه أمر طارئ رفع يديه يحمد الله على أن قال له النبي عليه السلام اثبت في مكانك هذا شرف عظيم هذا شرف عظيم يحتاج إلى شكر وحمد.
باب وجوب بالقراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها بالحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزل واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليهم فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله، فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء وفي رواية صلاتين العشي فأركض، وفي رواية فأمد في الأوليين وأخف، وفي رواية أخرى وأحذف في الأخرين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق، لا تظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويتلون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا ببني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال: أما إن شدنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يرسم بالسوية ولا يعمل في قضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل قدره وعبده بالفتن. قال: وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطريق يقبضهم.
واتق دعوة المظلوم.
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
البخاري رحمه الله مذهبه الذي أخذ به مذهب يعني تفرد به عن عامة أهل العلم، العلماء ما يقوم عليه في مسألة قراءة الفاتحة لهم أقوال ثلاثة: قول يجيبونها مطلقا، وقوم لا يجيبونها مطلقا، وقوم المصلون يجيبونها بالصلاة السرية ولا يجيبونها بالصلاة الجهرية. البخاري يذهب إلى القول الذي يوجد مطلقا لكنه يزيد عليهم: أنك لو أتيت والإمام راكع وركعت فصلاتك ليست صحيحة، ركعتك ليست صحيحة. وهذا الذي أمسى به أبو عبد الله واختاره خلاف ما ثبت عن الصحابة، والخلاف ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أبا بكرة ركع مع النبي، قال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني إشارة إلى السرعة وإحداث الجلبة. وزادك الله ولو كان ولم يقرأ الفاتحة. وهكذا ثبت عن جل من الصحابة منهم الخليفة الراشد أبو بكر أنهم يركعون قبل الصف ثم يذكرون ويذكرون داخل الصف ويذكرون بالصف. فالذي يظهر الله أعلم أن القول بأن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا لا تصح ركعته قول ضعيف جدا، يبقى القول بصحة صلاة الراكع أدرك ركوع. والبخاري ما الذي جعله يقول إن من أدرك الإمام راكع وركع لا تصح صلاته؟ لأنه لو سلم بأن الصلاة تصح فمعنى هذا أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، وهذا الذي لا يريد الوصول إليه رحمه الله. وهذا الذي أمسى بإجابة عبد الله: قد من كان له إمام وقراءة الإمام له فهو قراءة. وإلا ما معنى أن تصح ركعته لو لم يكن الإمام قد قرأ فالقرأ الفاتحة ما صحت صلاة النبي، لهذا قال لا تصح، لا تصح الركعة. الصحابة كانوا يصلون يركعون ويعتدون في الركعة، وجاء في هذا حديث، حديث جيد شواهده كثيرة. وقول النبي إذا أتيتم الإمام راكع فاركعوا واعتدوا بها، إذا أتيتم الإمام ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بها. والقول الصحيح في هذه المسألة الله أعلم أن الفاتحة تجب في الصلاة السرية حيث لا تسمع قراءة الإمام، ويجب في الصلاة الجهرية الإنصات كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استماع الأذن والإنصات بترك تحريك اللسان، لا تحرك لسانك. قال الإمام أحمد نزل هذه في الصلاة، ونقل هذا عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. نقل الإمام أحمد إجماع على أنها نزلت في الصلاة، لا يجب عليك أن تستمع توصل إلا داخل الصلاة. وأما حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهو حديث عبادة الذي معنا، العبادة بن الصامت، وحديث عبادة رواه الزهري الذي البخاري عن محمود بن ربيع العبادة، ورواه عن الزهري خلف. وهذا لفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جاء أحد الرواة وهو محمد بن إسحاق وخالف هذا الإمام الزهري، ورواه عن محمود عن عبادة، ثم ذكر في هذا هذه القصة. قال الإمام أحمد هذا لا يصح، وهذا غلط وقع فيه ابن إسحاق، فإنه أكثر قصة في قصة، فإن الذي قال ذلك قال هو عبادة بن الصامت حينما كان يؤم في بيت المقدس. وعلى كل حال ابن إسحاق من كان ذو ثقة فليس بحجة، ولا يمكن أن تعارض روايته ورواية الزهري أحد يعني أئمة هذا الشأن. فهذه عمدة الذين يقولون إنك تقرأ فاتحة الكتاب خلف إمام الجهرية. من أراد مزيد تفصيل فعليه المجلد 23 من مجموع الفتاوى، وقد أطال فيه الشيخ رحمه الله ورد على البخاري ورسالة البخاري شيخ الإسلام، وبين يعني بما لا يدع مجالا للتردد والشك أن القول الحق في هذه المسألة أنه لا قراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. ومما يقرب ذلك إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا منكرم، لابد أن يقرأ الكافر. لكنه لما تكلم عن صلاة الجماعة في أحاديث خمسة أو ستة أحاديث قال: إذا كبر الإمام فكبر، إذا قرأ فأنصت، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كانت الفاتحة واجبة في مثل هذه الحال لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إذا قال ولا الضالين فقلوا أمين ثم قروا الفاتحة. فإن هنا ذكر ما يقوله المأموم ما يفعله المأموم ما يفعله من أقوال وأفعال، وهو مكان لا يمكن. لو كانت الفاتحة واجبة لا يمكن أن يترك النبي بيانها في مثل هذا الموضع، لأنه لكن لما أن النبي أغفل ذكر الفاتحة، إذا كان الإمام يصلي خلف مأموم يصلي خلف إمام، فإن هذا يدل على ماذا؟ على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وأن العمدة في صحة صلاة الجماعة هي على قراءة الإمام لا على قراءة المأموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يكن النبي يسكت بعد قراءة الفاتحة، لو كانت الفاتحة واجبة لسكت النبي حتى يمكن من خلفه من القراءة. لأنه يقول لا يمكن أن يقرأ النبي ومن خلفه يقرأون، فهذا سبب لا تتم الشريعة، كيف قد قال تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وما معنى إلى صلاة الجماعة؟ وما معنى التفريق بين الصلاة السرية والجهرية؟ كل هذا لا معنى له. إذا كان هذا يقرأ فهذا سوف يقرأ، فلا معنى أيضا لقول المأموم آمين. وإذا كان المأموم سوف يقرأ مرة أخرى فمعنى هذا صار خيرا من الإمام، لأن الإمام قرأ مرة والمأموم قرأ مرتين. وهذا كله الله أعلم سببه هو الاعتماد على حديث ضعيف، اعتماد على حديث ضعيف. والمشهور عن الصحابة ابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وكلهم يرون انه لا يقرا خلفه. اما قول ابو ابي هريره اقرا بها في نفسك يا فارسي، هذا يقول عن صلاه السر، يعني يساله هل اقرا قبلنا او لا اقرا؟ قال نعم اقرا. قال نعم اقرا بها في نفسك، فمتى يقرا بها في نفسك؟ هذا بالصلاة المسلمة لا بالصلاة الجهرية. على كل حال شيخ الإسلام قال المسألة ليس باختيار، لأن من يقول اقرأ فإنه تبطل صلاته عنده إذا لم تقرأ، ومن يقول لا تقرأ وهم الحنفية تبطل صلاتك عندهم إذا قرأت. المسألة ما باختيار، ما فيها إلا أن يعلم الإنسان الحق بدليله، يعلم الحق بدليل.
باب القراءة في الفطر. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي رواية وسورة وسورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. باب القراءة في العصر لم يذكر تحته كريم. باب القراءة في المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنه
العصر ثبت أن النبي قرأ بها يسبح بسم ربك الأعلى، كان يقرأ فيها على النصف من قراءته في صلاة الظهر، وكان في الظهر يقرأ نحو من سورة السجدة.
باب القراءة في المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله الله لقد ذكرتني بتعازك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وفي رواية ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. عن عروة بن الزبير وعن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ بالمغرب بالإصابة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بدون الطولين.
يعني هذا يدل على انه لا ينبغي الالتزام صار مفصل دائما في المغرب، انما يقرا احيانا بطواله واحيانا نادره بطوال السور القران سوره طولين الطولين في الاعراف ونحوها، انما يعني الغالب الله اعلم ان النبي لم يكن يضل فيه المغرب إذا قال إن نخرج من صلاة المغرب وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، ما يشير إلى النبي كان يخفف القيام لصلاة المغرب.
باب الجهل في المغرب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي. فأبو الجهل في العشاء. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين من تي وزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
هذا كان في سفر، وعلى كل حال كانت قراءة النبي في العشاء نحو من ذلك كما قال لمعاذ اقرأ والشمس ضحاها والليل إذا سجى.
باب القراءة في عشاء السجدة. قال أسند في حديث أبي رافع رضي الله عنه الآتي في سجود القرآن. باب القراءة في عشاء. قال أسند في حديث البراء المتقدم آنفا. باب يطول في الأذنين ويحدث
سجد السجدة. السجدة من السماء مشقت أو يقرأ
السماء
مشقت. نعم. يعني أوهم قرأ السجدة سورة السجدة.
باب يطول في الأولين ويحدث في الأخرين. قال أسند في قرمة من حديث جابر بن سمرة.
نعم، كان صلاة الرسول متناسبة عليه الصلاة والسلام. كان إذا أطال القيام كان الركوع نحو من ذلك. وإذا لم يكن كذلك قصر القيام فإن الركوع يكون مثله.
باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناه، وما أخر عنا أخرين عنه، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير.
هذا فيه تفصيل حقيقي، يعني أعني الاقتصار على أم القرآن. هذا إن كان قلب الإيمان فالأمر واضح، أما إن كان يؤم الناس فليس له أن ينقصر على أم القرآن. فعل ذلك يعني مرة أمر أن تحرج الصلاة الصحيحة، أما أن يداوم على ترك ما تيسر من القرآن فهذا لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، في حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زال. وفي حديث أبي سعيد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. ولم يقل عن النبي ولا عن الصحابة الاقتصار على الفاتحة الأولى والثانية من المغرب والعشاء أو الفجر. ثم شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحديث صلاة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة استنبط منه أن المأموم لا يشرع له أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام بجهرية. وكيف ذلك؟ قال من المتفق عليه أن المأموم لا يقرأ ما زاد على الفاتحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قال فهذا قرينا على أن المخاطر في هذا هو الإمام أو من يصلي وحده، لأنه بالإجماع لا يشرع للمأموم أن يقرأ ما زاد إيش؟ ما زاد على الفاتحة. دل على أن حديث عبادة يقصد به الإمام الذي يصلي للناس أو من يصلي لنفسه أو من يصلي لصلاة إيش؟ لصلاة سرية.
باب الجهل بدفع قراءته في صلاة الفجر. وعن وقالت أم سلمة رضي الله عنها قفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني يشير إلى الصلاة السرية والصلاة الجهرية أن هذا تعبد أمر أن يجهر بالقراءة في هذه الصلاة وأمر أن يسر بها في الصلاة الأخرى.
باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة في الخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن سائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سهلة فركع. وقرأ عمر رضي الله عنه بالركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وبالثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه صبحا بهما. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال فكاد في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار امه في مسجد قباء وكان كلما افتتح سوره يقرا بها لهم في الصلاه مما يقرا به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرا سوره اخرى معها وكان يدفع ذلك في كل ركعه. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمركم بذلك فعلوا وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
ونحن في حال القراءة قراءة ما زاد القراءة أكثر من سورة ثابتة عن الصحابة كما ذكر هذا رواه مالك الموطا عمر وكر. وهكذا القراءة في الركعة الثالثة والرابعة جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أو الثالثة من المغرب. وهذا يدل على جواز مثل هذا الفعل. إنما المشهور من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر الثالثة والرابعة على الفاتحة. فعل الصحابة يدل على جواز الزيادة على الفاتحة الثالثة والرابعة.
عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت مفصل الليلة في ركعة. فقال: هذل كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهم. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحرامين. وفي رواية: إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن الذي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من مالك الحامي. باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال: أسند في حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال: أسند في حديث خباب رضي الله عنه المتقدم: باب إذا أسمع الإمام الآية. قال: أسند في حديث أبي قتادة المشار إليه آنفا.
لنفسه السرية بين النبي طبعا السرية بينه وبين نفسه، لكنه ربما رفع صوته بالآية، وهذا أحيانا.
باب يطول في الركعة الأولى ما أسند في طرفا من حديث أبي قتادة المشار إليه آنفا.
إن كان يقرأ في الأولى بنحو السجدة في صلاة الظهر، وبالثاني على النصف من ذلك.
باب جهر إمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أما ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ولاد الإمام.
وهذا فيه رد على الحنفية الذين يقولون أنك تخفض صوتك بالتأمين. السنة رفع الصوت بالتأمين، لكن هذا يكون بعد تأمين الإمام. فإذا أمن الإمام أو شرع بالتأمين فإن المأموم يؤمن ويرفع صوته. حتى إن للمسجد لوجة.
قال: وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تخذني بآمين.
وهذا دين الواحد قالها أبو هريرة وقالها أيضا بلال، قال: لا تسبقني بآمين. بلال كان يقيم طرف بيت، وكان يقول النبي: لا تسبقني بآمين. وهذا يدلك والله أعلم على أن من أدرك التأمين مع الإمام أدرك تكبيرة الإحرام. أدرك التأمين مع الإمام أدرك تكبيرة الإحرام. وهذا الذي جعل أبا هريرة وبلال يحرصان على إدراك التأمين مع الإمام. وفيه أيضا دليل على ماذا؟ على أن الفرض على المأموم هو أن يقول آمين لا أن يقرأ الفاتحة. لهذا قال: لا تخذني بآمين. قال وقال بلال: لا تسبقني بآمين. وفي النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويخطهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، وفي رواية: القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
إلى ما تقدم أن المشروع واجب في حق المأموم خلف الإمام فليقول آمين.
باب التأمين. ومن طريق أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقال في الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهر المأموم بالتأمين. ومن طريق الثالثة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقول آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب إذا ركع دون الصف. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يصلي فيه فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال: اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا وعمران بن حصين رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض بنا ركعتين كبر فلما قضى صلاته اخذ بيده عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لقد صلى صلاه محمد عليه الصلاه والسلام. عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خط ورفع وإذا قام وإذا وضع. وفي رواية قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه وقال: أوليس تلك صلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ. وفي رواية أخرى قلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: تكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال أعلمكم هذا المجلس كان عباس لم يكن إماما فأس لم يكن هذا الذي جعل إكرمة لا يعرف هذا السنة.
باب التكبير إذا قام من السجود.